الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الفن الذي هو أصول الفقه هو كما سيأتي إن شاء الله في تعريفه فن هام جدا، ينبغي لطالب الفقه أن يعتني به، لأنه أصول الشيء. والأصول يقول العلماء فيها من حرم الأصول حرم الوصول، فلا يمكن أن تصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها. وقد جعل أهل العلم لكل فن أصولا، ففي التفسير جعلوا له أصولا، وفي الحديث جعلوا له أصولا، والفقه جعلوا له أصولا، والنحو جعلوا له أصولا قواعد، وهكذا. أصول الفقه يقولون إن أول من ألف فيها الإمام الشافعي رحمه الله، وتابعه الناس على ذلك، وكتبوا فيها الكتابات الكثيرة الطويلة والقصيرة وما بين ذلك، حتى صار فنا مستقلا يدرس وليس في ضمن الفقه. ثم أعلم أيضا أن هناك قواعد غير أصول الفقه، وهي ما تسمى بالعلل أو الحكم، وهي التي نعبر عنها كثيرا في دروسنا بالدليل النظري، وهي أيضا من الأمور التي يستحسن أن يتتبعها الإنسان في كتب الفقه ويجمعها. فإذا تتبعها في كتب الفقه وجمعها حصل منها فوائد كثيرة، وصارت هي بنفسها قواعد. ثم هناك قواعد فقهية غير القواعد الأصولية، وهي عبارة عن ضوابط تجمع أفراد من المسائل، يجمعها معنى واحد وترد إليه، مثل قواعد ابن رجب. أصول الفقه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في تعريفه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. أما المؤلف فقد قدم لهذا الفن هذه الخطبة، وهي خطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. والجملة الأولى الحمد لله وصف، والجملة الثانية فعل، يعني أن مثل هذا التعبير يفيد أن الحمد ثابت لله ثبوتا مستقرا، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستقرار. ثم إن القائل الذي أثنى على الله بالحمد قال نحمده، فثنى بالفعل. أما نستعين فنطلب منه العون، ونستغفر ونطلب منه المغفرة. العون على أمور الدنيا والآخرة، والمغفرة مغفرة الذنوب، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. ونتوب إليه أي نرجع، فالتوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته، وهي نوعان: توبة مطلقة وتوبة مقيدة. فالتوبة المقيدة هي التوبة من ذنب معين، والصحيح أنها تصح من هذا الذنب المعين مع الإصرار على غيره، فيكون تائبا مصرا. أما التوبة المطلقة التي يوصف الإنسان فيها بأنه من التوابين، فهي التوبة من جميع الذنوب. وقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، العوذ معناه الاعتصام بالله عز وجل، أي اعتصم بالله من شرور أنفسنا. وهل لأنفسنا شرور؟ نعم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وشرور النفس تدور على أمرين: إما إزعاج إلى معصية، وإما تفتيت عن طاعة، هكذا دائما. ويقيد هذه الشرور، يقيدها كمال الإيمان بالله عز وجل وكمال العقل، لأن العاطفة التي تحمل عليها النفس تقيد بهذين الأمرين، بالإيمان بالله عز وجل وبالعقل والنظر في الأمور والعواقب حتى يرتدع الإنسان عن الولوغ في المعاصي والاستمرار في ترك الواجب. وقوله ومن سيئات أعمالنا، أيضا الأعمال السيئة لها آثار على القلب واللسان والجوارح، ولها آثار على الفرد والمجتمع، حتى إن بعض الناس يقول إنني لأعرف آثار سيئتي في زوجتي وأهلي، في زوجتي وأهلي، إذا صدرت منه سيئة شانت نفس زوجته عليه، ولا نفس ولده، ولا صاحبه. أما الرزق فظاهر أيضا، فإن الله يقول من يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فلها آثار أيضا على الرزق، تسد أبوابا كثيرة من الرزق، وتوجب للإنسان أن يكون فقير القلب. طيب، ومن يهده الله فلا مضل له، من يهده يعني بالفعل ولا بالتقدير؟ ها؟ بهما جميعا، فمن قدر الله هداه اتجه إلى الهدى ولم يقدر أحد أن يصده، ومن هداه الله فإنه لا يستطيع أحد أن ينتشله من هذا الهدى، ومن يضلل فلا هادي له، يعني من يقدر له ضلاله فإنه لا هادي له، مهما كثر الناس الدعاة إلى الخير فإنه لن يهتدي. والغرض من هذه الجملة، الغرض من يهدي الله ومن يضلل، أن ترجع إلى الله عز وجل في طلب الهدى منه والتعوذ من الضلال، وأن لا تعتمد على نفسك فتعجب، بل اسأل الله دائما الثبات. ولهذا جاء في الحديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. أشهد أي أقر وأوقن بهذا الشيء إيقانا كأني أشاهده، ولهذا قال أشهد، يعني كأني أشاهد الأمر بعيني. قولها لا إله إلا الله أي لا إله حق إلا الله، وحينئذ لا يرد علينا أن الله عز وجل سمى آلهة المشركين التي يعبدونها، أصنام المشركين التي يعبدونها سماها آلهة. قال الله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، نعم، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، لا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تدعوا مع الله إلها آخر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذه الأشياء توصف بالألوهية. فإن قلت كيف تجمع بين لا إله إلا الله وبين ثبوت الألوهية لهذه، فالجواب أجمع بينها من وجهين. أولا أن هذه الألوهية إنما هي ألوهية على زعمهم، ألوهية على زعمهم. قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون، فدل ذلك على أن ما هناك آلهة حقيقة، لكن بحسب دعواهم وزعمهم. ثانيا أن الآلهة سميت آلهة لأنها معبودة، وكل معبود إله، لكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذان الوصفان أفضل ما يوصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم، عبد، وهذا باعتبار تعلقه بحق الله، ورسول باعتبار تعلقه بحق الناس، فهو إلينا رسول ولله عبد، نعم. ومن تمام عبوديته عليه الصلاة والسلام قيامه كفر جلد حمل، قيامه بالرسالة، فإن قيامه بالرسالة من أشد ما يكون وأصعب ما يكون. ولولا أنه عليه الصلاة والسلام موقن بأنه عبد الله وأنه مربوب له ما تحمل هذا الأمر العظيم. نعم. ولكنه كان يقول حين أدمت أصبعه: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. نعم. ويقول ابن القيم رحمه الله في مجادلة أهل الباطل والتعطيل، يقول: فإذا أصبت ففي رضا الرحمن. فمثل هؤلاء لا يبالون إذا أصيبوا لأنهم في رضا الله عز وجل. يقول رحمه الله: صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد سبق لنا مرارا أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، فهو أخص من رحمة. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم، المراد بالآل في هذا التعبير المؤمنون من قرابتهم، لأنه قال صحبه ومن تبعهم. وقول اتبعهم بإحسان، التبعية لهؤلاء إما أن تكون بإحسان وإما أن تكون بإساءة، وهذا بخلاف من لم يتبعهم إطلاقا. فالناس باعتبار تعلقهم بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسام: قسم نكب عن اتباعهم، وقسم اتبعهم بإحسان وتبع آثارهم ظاهرا وباطنا، وقسم تبعهم مع إساءة بالتبعية. ونحن حينما نصلي إنما نصلي على من تبعهم بإحسان، أما من نكب طريقهم فإن هذا لا يستحق شيئا من الصلاة، وأما من تبعهم على وجه الإساءة فإنه يستحق من هذه وش الصوت هذا يستحق من هذه الصلاة بقدر اتباعه. فيه بلع زين خلاص الحمد لله. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، مختصرة يعني قل لفظها وكثر معناها. في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. نعم. اخترنا هذا الاسم لأن جرت العادة بين الطلاب وش درسنا الآن؟ درسنا أصول، ما تكلف يدور وش اسم الكتاب، على طول يعرفنا الأصول في علم الأصول. طيب، أسأل الله أن ينفع بها، أن يجعل عملنا خالصا لنافع لله نافعا لعباد الله إنه قدير مفيد. أول أصول الفقه، تعرفون أن هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه، إذن لا بد أن نعرف المضاف والمضاف إليه. فيقول: أصول الفقه يعرف باعتبارين. أولا باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه، كل واحد منها على حدة. الآن هذا كما ترون مكون من مضاف ومضاف إليه، نعرفه الآن باعتبار المضاف وحده وباعتبار المضاف إليه وحده، وبعدين نعرفه باعتباره مضافا. طيب، يقول: الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذن الأصل هنا، الأصول جمع أصل، وتعريفه ما يبنى عليه غيره. شوف الآن، أساس الجدار يسمى أصلا، يسمى أصلا لأنه يبنى على الجدار. أساس الجدار كان يجعل حصى حجارة، والآن يجعلونه يسمونه ميتة ميدة، قواعد ميدة. نعم. طيب، وأساس أيضا. طيب، جذع الشجرة يسمى أصلا لأنه يتفرع منه أغصانها. أبو الإنسان وجده يسمى أصلا لأنه يتفرع منه أولاده، وعلى هذا فقس. فالأصل ما يبنى عليه غيره، أما الفقه فهو لغة الفهم، ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهمون. فالفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح، لأن الفقه في اللغة في الفهم يسمى فقه. تقول فقه الرجل الكلامي أي فهمه. نعم. طيب، قال الله تعالى ولكن لا تفقهون تصريحهم، أي لا تفهمون. طيب، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية العملية بأدلتها التفصيلية. انتبه للتعريف، أعيد مرة ثانية وثالثة لتعيدوه عليه. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. يلا يا عبد الله. معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. عدلنا عما يعبر به كثير من الأصوليين، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلية، لأن شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل وفرع، وقال إن هذا التقسيم بدعة ولا أصل له في كلام الله ولا كلام رسوله. قال لأن هؤلاء يجعلون الصلاة مثلا من الفروع، وهي من أصل الأصول، من أصل الأصول، فكيف نقول الأصول والفروع؟ من جاء بهذا التقسيم؟ ولهذا عدلنا قلنا العملية. انتبه لكلمة معرفة، وش المراد بالمعرفة؟ قال فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن. معرفة العلم والظن، دقيقة. فالمعرفة هنا تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي يعني تعلمه يقينا، وبعضه ظني. ولهذا مسائل الاجتهاد التي يختلف بها أهل العلم غالبها ظن، ما هي علمية. لو كانت علمية لكان الناس ما يختلفون فيها، لكنها غالبها ظن. فالمعرفة أيضا تطلق على العلم والظن، قال أهل العلم ولذلك لا يوصف الله بأنه عارف، ولكن يوصف بأنه عالم، بأنه عالم. لكن المعرفة تشمل العلم والظن. لذلك يقول لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. فلهذا قلنا في التعريف، في تعريف الفقه معرفة ليشمل العلم والظن، لأن فيه مسائل كثيرة من أحكام الفقه كلها ظنية. مثل ما يأكل الجيف، مر علينا في الطعام في الأطعمة، الحكم بأنه حرام ظني ولا يقيني؟ ظني. طيب، ما يستخبث، الحكم ظني، ولهذا تجدون في أقوال راجحة على هذا القول. نعم، ومع ذلك نسميها فقها وندخلها في كتب الفقه، لأن الفقه إما علم وإما ظن. طيب، فإذا قلت كيف يصح لك أن تقول هكذا وقد قال الله تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن، وقال إن بعض الظن إثم، والظن أنكر الله على من يتبعه. طيب، هذا قول. نقول إن الظن إذا كان مبني على اجتهاد، نعم، فهذا هو ما يستطيع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ومعلوم لو كان حكم الحاكم يقينيا هل يكون في خطأ ولا لا؟ كان يكون صواب. فإذا الظن المذموم هو الذي لا يبنى على أساس، مثل جاء واحد يسأل عامي وش يقول في هذا الشيء هذا حرام، قال والله أظن أنه حرام، أنا أنه حرام. نعم، هذا جائز ولا لا؟ هذا غير جائز. لكن رجل مجتهد تأمل في الأدلة فغلب على ظنه أن هذا القول هو الراجح، نقول هذا ما في الشيء، لأن هذا هو ممتاز استطاعتنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشافية إذا كان الجو صحوا. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا من أدلتها التفصيلية
بأدلتها
المراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أصول الفقه يعرف يا عبد الله باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كل واحد على حدة، والثاني باعتباره مركبا اسما لهذا الفن المعين، وسيأتي إن شاء الله تعالى. فالفقه في الأصول جمع أصل وتقدم، والفقه في اللغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحا. في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فقولنا ما سبق أن معنى معرفة هو العلم أو الظن، هو العلم أو الظن، يعني أن كلمة معرفة عند العلماء تطلق على العلم والظن. وسبق لنا الفرق بينها وبين العلم بأن العلم أخص منها، وبأن المعرفة غالبا تقال في المحسوس، والعلم يكون غالبا في المعقول. فتقول: عرفت فلانا، يعني عرفت أن هذا هو فلان من فلان. وتقول: علمت حكم الوضوء، وهذه الأشياء المعقولة المعنوية. وسبق لنا أنه لا يوصف الله بأنه عارف، لا يوصف بأنه عارف. لماذا؟ لأن المعرفة تشمل العلم أو الظن. قالوا: ولأن المعرفة انكشاف بعد لبس، يعني بعد خفاء. فتقول مثلا: تأملت هذا الشيء حتى عرفته. وعلى كل حال، الأصل في الصفات أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وأما قوله تعرف الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، فالمراد بقوله يريك في شدة لازم ذلك وهو العناية بك، وذلك لأن قوله تعرف إلى الله ليس معناه افعل شيئا يعرفك به، لأنه يعرفك سواء تعرفت أو لم تتعرف. قال والمراد بقولنا الأحكام الشرعية، المراد به الأحكام المتلقاة من الشرع، ولهذا وصفناها بأنها شرعية. وسيأتي أيضا تعريف الحكم ما هو، لكن هنا نتكلم عن مفترضات القيود كالوجوب والتحريم بس والإباحة والكراهة والندب، لكن المثال لا يدل على الحصر، المثال لا يدل على الحصر. فالأحكام الشرعية هي ما تلقي عن الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج بذلك الأحكام العقلية. فأصول الفقه، فالفقه لا يبحث في الأحكام العقلية، لا يبحث في الأحكام العقلية. وأما العلل التي يعلل بها الفقهاء الأحكام فهي علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع، يعني أن العلماء تدبروا فوجدوا أن الشرع يلاحظ هذه الحكمة فيربط الحكم بها. الأحكام العقلية كما عرفت أن الكل أكبر من الجزء، هذا إيش عقلا؟ لو قال لك قائل أيما أكبر الكل أو النصف؟
الكل.
ها؟ تقول الكل. ها؟ كيف؟
أقول بديهية
يعني. طيب من وش الدليل في القرآن أن الكل أكبر من النصف؟ لا، لكن عقلا ما دام قلت كل فنصفه دون كله شيء ضروري، كل حادث لا بد له من محدث، دليل عقلي أو حكم عقلي ما يتعلق هنا بالفقه. طيب كذلك الأشياء الحسية، الأحكام الحسية أو العادية كما عرفت نزول الطلع في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا، مثلا نحن الآن في الشتاء في ليلة الصحو، فقلنا إنه سينزل الليلة طلع، هذا حكم شرعي عقلي؟ لا مو عقلي، هذا عاد يعني جرت العادة بهذا كذا. نقول أيضا إذا أخذت نصف حبة اسبرين وراسك يجعك هان عليك، مين هذا؟ عادي؟
أي.
كل ما كان بالتجارب أو بجرائم العادة فهو عادي، إذا هذا عادي. أطلع الندى، الندى الذي يكون في الصباح. طيب يقول إذن الأحكام الشرعية، بل نقول تبين لنا الآن أن الأحكام ثلاثة، شرعية وعقلية وعادية. وهنا الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية التي متلقاة من الشرع. والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، لأن أحكام الشرع منها ما يتعلق بالاعتقاد كوجوب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا ما يدخل في الفقه. ومنها ما يتعلق بعمل المكلف، فهذا هو الذي يدخل في الفقه، ولهذا قال كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، لكن في الشرع يسمى فقه، وفي اللغة يسمى فقه، لكن في الاصطلاح لا يسمى فقه. وقد قيل لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يخالف النص أو الشرع، فما دام هذا لا يخالف الشرع، يعني بمعنى أن الفقهاء يقولون نحن نؤمن بأن العلم بتوحيد الله بالتوحيد من الفقه، لكن اصطلحنا نحن على أن الفقه خاص بهذا النوع من مسائل العلم، ننكر عليهم ولا لا؟ لا ما ننكر، ما ننكر، ولكننا نقول لهم إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر، لأن الفقه فقه في ذات الله وفي أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، كل هذا يسمى فقه، ومعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم من كل شيء، ولهذا سماه العلماء الفقه الأكبر. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتناول هذا وهذا. والمهم يأتي بعد شيء. قال: والمراد في قولنا بأدلتها التفصيلية، بأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها العملية بأدلتها التفصيلية. يعني مثلا قال: يشترط لصحة الوضوء النية، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فدل ذلك على إرادة الغسل، على إرادة الغسل، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هنا أتينا بحكم مسألة وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل، لكن إذا قلت كل من عمل عملا ناقص الشروط فعمله باطل، لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا ليس بفقه، هذا يتعلق بماذا؟ بأصول الفقه، لأنه عبارة عن كلام عام، قاعدة من القواعد الفقهية. وعلى هذا نقول التفصيلية أدلة في الفقه المقرونة في مسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية، مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك، يتكلم أصول الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم، لكن في الفقه يتكلم على كل مسألة، هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه وهذا مسنون وهذا واجب، يتكلم على المسائل التفصيلية. فلنعد الآن إلى تعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف الفقه عند الفقهاء. أما الثاني أصول الفقه فيعرف باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. الفن المعين هو أصول الفقه، وقد سبق لنا أن هذا الفن أول من ألف فيه الشافعي رحمه الله، ثم تبعه الناس، يعتبر بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، هذا واحد، وكيفية الاستفادة منها، والثالث حال المستفيد. طيب، علم خرج به الجهل، طبعا الجهل ما هو أصولي، لا يمكن أن يكون الجاهل بأصول الفقه أصولية، يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، خرج به الفقه لأنه يبحث عن الفقه وأدلته الفقهية. مثل إيش؟ تجد يبحث في العام ما هو وما حكمه، الخاص ما هو وما حكمه، المطلق ما هو وما حكمه، المقيد ما هو وما حكمه، الناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك، هذه أدلة إجمالية. المهم لا يبحث عن شيء معين، يبحث عن الأدلة العموم وكيف وبما وصيغه وما أشبه ذلك، كيفية الاستفادة منها، وهذا يحصل بتخصيص العام، تقييد المطلق، الجمع بين النصوص المتعارضة وما أشبه ذلك، هذا كيفية الاستفادة منها. لأنه يعني مثلا العام وش حكمه؟ حكمه العمل بعموم، إذن كل جزئية تدخل هذا تحت هذا اللفظ العام أحكم لها بإيش؟ بحكم اللفظ العام. هذه كيفية الاستدلال، لأن أصول الفقه ليس يعطيك الأدلة الإجمالية ويسكت، لا يريد أن يعرف كيف تستفيد منها. فإذا قال أو فإذا أوردت قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وجدت أن هذا عام من وجهين، من حيث الجنس ومن حيث القدر. فيما سقت السماء العشر عام في جنسه وفي قدره. إذا أخذت بهذا العام على ظاهره قلت تجب الزكاة في كل قليل أو كثير خارج من الأرض، سواء يكاد أو يدخر أو يقتات أو لا، أي نوع كان. ليش؟ لأن الحديث عام. لكن أصول الفقه يبين لك كيف تستفيد من هذا الحديث. يقول لك في أصول الفقه إذا ورد العام وورد ما يخصصه فاحمل العام الخاص، فنأتي إلى المقدار ونقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسط صدقة. إذن العشر هل يجب على من يملك أربعة أوسق؟ لا. طيب الحديث الأول خصص، من أين نعرف أن العام يخصص إلا بعد دراسة أصول الفقه؟ إلا بعد دراسة أصول الفقه هو الذي يعطيك هذا العلم. طيب فيما سقط السماء والعشر عام في جنس يشمل كل شيء خارج من الأرض، سقط السماء. لكن إذا عدت إلى قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة عرفت أنه لا زكاة إلا فيما يوسق، إلا فيما يوسق أي يجعل أحمالا وهو المكيل والموزون، فخرج بذلك ما لا يكال ولا يوزن فليس فيه زكاة. كيف عرفنا أن نغربل الأدلة حتى نصل إلى حكم تتفق فيه؟ ما هو؟ أصول الفقه. إذن ففائدة أصول الفقه عظيمة، لأنه يعرف كيف تستفيد من الأدلة، كيف تستفيد من الأدلة. طيب حال المستفيد، حال المستفيد من الأدلة، من الذي يستفيد من الأدلة؟ قالوا إنه المجتهد، يعني القادر على استنباط الأحكام من الأدلة، هذا المجتهد. لكن مع ذلك أصول الفقه يبحث في حال المقلد، لأن التقليد قسم الاجتهاد. فلذلك تجد الأصوليين يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون أيضا على المقلد وحكم التقليد وما يتعلق بذلك. فصار موضوع أصول الفقه موضوعه ثلاثة أشياء: الأول أدلة الفقه الإجمالية، والثاني كيف نستفيد من هذه الأدلة، والثالث حال المستفيد من هذه الأدلة وهو المجتهد. يعني يبحث أصول الفقه من هو المجتهد؟ كل إنسان مجتهد؟
لا،
لابد من شروط وضوابط يعرف بها المجتهد. نعم. من هو المقلد؟ لابد من شروط يعرف بها المقلد، ممن يجب عليه أن يجتهد ويأخذ الأدلة بنفسه من نصوصها. فصار علم أصول الفقه بالحقيقة علم مهم، يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يفرط فيه. ومع كونه من أصول الفقه، ومع كونه يسمى أصول الفقه، فهو أصول أيضا لغير الفقه، إذ يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد، يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد. نعم. ولهذا كيف نعرف أن الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها مغايرة لصفات المخلوقين؟ إلا بقواعد أصول الفقه، وهو أن نحمل هذه الظواهر على مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، ونقول إن هذه الظواهر إن كان يفهم على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع، إن كان يفهم منها أنها تماثل صفة المخلوقين فإن قوله ليس كمثل شيء يمنع هذا الفهم الفاسد، على أن الصحيح أنه لا يمكن أبدا أن يفهم من الصفات التي أضافها الله لنفسه أن يفهم منها ما يفهم من صفات المخلوقين. وهذه أظن قررناها من قبل أن الصفات حسب ما تضاف إليه، فإذا أضيفت إلى الله فهي ليست كما أضيفت إليه. ولهذا لو قلت يد الذرة فهم المخاطب منها أنها على حجم يد البعير، لا ما يفهم هذا، وش يفهم؟ يد تناسبها أليس كذلك؟ تناسب الذرة. إذن لا يمكن أن نفهم من قوله تعالى بلدهم وسطان أن يديه كأيدينا أبدا، مستحيل، لأنها مضافة إلى من؟ إلى الله، فيتلق به. ولهذا نحن نهدم قول من يقول إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما يماثل صفات المخلوقين، لكن منع ذلك قوله تعالى ليس كمثل شيء. شوف لا نمنع هذا، ليش؟ لأن أصل هذا الفهم خطأ، أصل هذا الفهم خطأ، إذ لا يمكن أن تضاف أن لا يمكن أن تفهم الصفات إلا على حسب ما أضيفت إليه. فنفهم من صفات الخالق المضاف إليه غير ما نفهم من صفاتنا المضاف إلينا، كما أن نفهم من صفات كل مخلوق حسب ذلك المخلوق، قل لا. طيب إذن ممكن أن نستخدم أصول الفقه في باب التوحيد، في باب التفسير، في باب الحديث، في كل شيء، فهو من المهمات جدا. نعم يا طلاب، لأن ما لها وجه نظر، لأننا من وجهين: الوجه الأول أن لفظ الإيجاب والتحريم موجودة في لسان الشارع، حرمت عليكم الميتة، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الرسول يعبر أحيانا يقول عليكم كذا وكذا، عليه أن يقول كذا وكذا، عليه أن يفعل، وهذا ظاهر في الوجوب. الشيء الثاني أن الناس ليسوا كالناس الذين على عهد النبوة، يكفيهم أن يكون هذا أمر أمرا أو أن يكون نهيا، فإذا قيل هذا لازم لكم واجب عليكم تأثمون بتركه وعسهم ينسقوا. وما دامت هذه الألفاظ لا تخالف ما دلت عليه الشريعة فلا بأس. نعم لو قلنا في شيء إنه واجب والشريعة لا تدل على الوجوب خطأ. كذلك أيضا نقول لا تذكرون الأشياء شروطا ولا تقولون هذا صحيح وهذا باطل، مع أنه وارد في الشرع: أي امرأة أنكحت نفسها بدون ولي فنكاحها باطل. نعم، وهذا موجود. فنحن في الحقيقة العلماء رحمهم الله كما ترى من قديم الزمان وهم يستعملون هذه الألفاظ، لأنهم عرفوا أن الناس ما يفيد فيهم إلا هذا، وليست هذه الألفاظ بغريبة من الشرع. نعم، فرق بين أن يكره هذا الشيء كراهة نفسية ولا يريده، وبين أن يفعله كارها له ويلتزم به كارها له. ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أن يسلم، قال: يا رسول الله إن نفسي تكره ذلك، قال: أسلم وإن كانت تكره ذلك. فأمره أن يسلم ولو كانت النفس لم تنقد له، لأنه إذا أسلم صح إسلامه. فهناك فرق بين الذي يكرهه لأنه شرع ولا يريده، وبين الذي يكرهه لكن يعمل به، لأنه صحيح ما من إنسان إلا بعض الأشياء تثقل عليه، لكن إيمانه بالله عز وجل يلزمه بفعله. والله ما أظن هذا، إلا إذا أبغضه على أنه يقول أنا أفعله تبعا للناس دون اقتناع به، فهذا فعله على مستوى. أما رجل يقول أكره لأنه شاق علي، نعم، لكن يفعل راضيا به النفوس لولا هذا ما حصل جهاد للنفس. الإنسان يجاهد نفسه. وفرق مثلا بين الذي يقول أنا والله أكره أن أعفي لحية لكن لأن الرسول أمر به فقلت أنا وضع أفعله وإن كنت كاره لذلك، وبين الذي يكرهه كشر. نعم، فهذا معناه أنه أبطل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأحكام. الأحكام جمع لفظ وهو لغة القضاء، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من فرد أو تقدير أو وقف. فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم سواء كان قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. والمراد بقولنا من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأكثرية.
من طلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأكثرية.
والمراد بقولنا أو تخيير المباح
المباح أو تخيير المباح
أو تخيير المباح. والمراد بقولنا أو وضع الصحيح
أو وضع الصحيح أو وضع الصحيح
أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفول والإلغاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الفقه اصطلاحا؟ نعم، لا نعم يا خليل، خطأ بهدوء يا جماعة.
الأحكام الشرعية بأدلة
التفصيلية. طيب، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. طيب، كلمة معرفة هل يراد بها العلم؟ حمد، معرفة الأحكام هل يراد بها العلم؟ ما غيبت؟ ما أحضرت؟ طيب، معرفة الأحكام هل المراد بها العلم؟ يعني أن أعلم الأحكام أو تشمل العلم والظن؟ تشمل العلم والظن. ولهذا نقول للفقيه وإن كان لا يعرف بعض الأشياء إلا ظنا نقول إنه فقيه. هنا قول الفقه: علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة. هذه كلمات ربما تقال لكل شيء، كل إنسان يمكنه أن يقول عن فنه إنه غزير الفائدة وبالغ الأهمية وما أشبه ذلك. لكن ما كل من ادعى شيئا قبل الدعوة. فلننظر الآن، فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية ضمن من أدلتها على أسس سليمة. وهذه فائدة عظيمة، يعني أنك إذا عرفت أصول الفقه أمكنك أن تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها. نعم، فهو إذن غزير الفائدة، لأنك تعرف مثلا العام والنظر مثلا للعموم. قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها بدقائق نعم انتهت عدتها؟ ما خالف من السنة، لكن إذا أخذنا من هذا العموم، إذا كنت قد درست علم أصول الفقه أقول ظاهر الآية أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أن المرأة لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها. من أخذته؟ لأن العموم يشمل جميع أفراده، هكذا درسته في أصول الفقه. واضح؟ طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر. فإذا حصل الإنسان من زرعه خمسة أصواع وجب فيها نصف صاع ولا لا؟ على هذا الحديث يا أخي من أين عرفت أنه إذا كان خمسة أصواع وجب فيه نصف صاع؟ من العموم، لأني درست في أصول الفقه أن ماء الموصولة تفيد العموم، وهذا منها وهذا منها. لكن أقول درست أيضا في أصول الفقه أن العام قد يخصص، أن العام قد يخصص، ورأيت حديثا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وبناء على ذلك فإن خمسة أصواع ليس فيها زكاة. من أين عرفت؟ عرفت بأني في دراستي في أصول الفقه تبين لي أن العام يحمل على الخاص فيخصص بالخاص إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. فالإنسان إذا درس في أصول الفقه لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة، وهي التمكن من استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم لا تناقض فيه. نعم. وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التعاريف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار عندنا صاد إلى صار فنا، صار فنا حتى صار. حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. ومن أحسن ما ألف فيه، بل من أجمع ما ألف فيه، مختصر التحرير للفتوح. هذا المختصر كتاب صغير، لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله الأصوليون في أصول الفقه، وهو مختصر ويمكن للإنسان يحفظه عن ظهر قلب، إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب. فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي، وهو مطبوع، المختصر التحرير مطبوع، وكذلك شرحه الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير موجود أيضا مطبوع، طبعته جامعة أم القرى. لكن هذا من يعني أجمع ما رأيت على اختصار لها صغير، يمكن 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 أنه نصف زاد المستقنع. نعم المتنين اسمه مختصر التحرير، اينما التحرير وشرحه اسمه الكوكب المنير في شرح مختصر التحرير. أما أحسن ما يكون فيه من العبارات والسلاسة والإنسان ينبسط إذا قرأه، فهو المستصفى للغزالي. المستصفى للغزالي هذا كتاب مجلدين كبير، لكنه في الحقيقة يرتاح الإنسان لقراءته، لأنه سهل الأسلوب وجيد في عرض الآراء ومناقشتها. فهو كتاب من يعني أحسن ما قرأت فيه من جهة التبيين والتوضيح، والروضة التي تدرس في الجامعة هي مأخوذة منه في الواقع، على أن مصنف الروضة رحمه الله الموفق صار أحيانا يحدث على الكلمات التي توجب الإشكال والتعقيد في العبارة. وإلا لو رجعت قارنت بين الروضة وبين المستصفى الغزالي وجدت أن الكلام هو الكلام، لكن الموفق رحمه الله يتصرف فيه بعض التصرف أحيانا. نعم. ثم قال المؤلف مختصر تحليل الفتوح من الحنابلة. اي نعم. والتحرير للمرداوي علي بن سلمان المرداوي صاحب كتاب الانصاف، التحرير كتاب اكبر. نعم. نعم. لا الورقة على اسمه، ورقة اسمه ما هي بشيء. هذا كتاب احسن منها. قال الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، ومنه سمينا الحاكم بين الناس سميناه قاضيا، واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع، ما بمعنى الذي، يعني هو الذي اقتضاه خطاب الشرع. فخطاب الشرع مقتض والحكم مقتضى. خطاب الشرع، والمراد بخطاب الشرع كما سيأتي الكتاب والسنة، المتعلق بأفعال المكلفين. وقوله من طلب أو تخيير أو وضع، بيان لما في قوله ما اقتضاه خطاب الشرع، يعني أن خطاب الشرع تارة يقتضي الطلب، وتارة يقتضي تخيير، وتارة يكون شيئا موضوعا للدلالة على شيء كالأسباب والشروط والموانع. هذا خطاب الشرع لو تأملته لوجدته لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما طلب أو تخيير أو وضع. فما اقتضاه خطاب الشرع من أحد هذه الثلاثة يسمى حكما. مثلا الأمر يقتضي الوجوب، ما هو الحكم؟ لا، الوجوب، الوجوب الواجب محكوم به، الوجوب هو الحكم. نعم، ولهذا نقول حكم هذا الشيء واجب، فالمحكوم به هو الذي يوصف بأنه واجب، وأما الوجوب فهو الحكم. طيب، إذا قال لا تقربوا الزنا تحريم، هذا خطاب الشرع، هذا ما اقتضاه خطاب الشرع التحريم. إذا قيل مثلا افعل هذا أو لا تفعل أو إن شئت فافعل، هذا تخيير. نعم، فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، لا يوجد غيرهما. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. والحقيقة لو قلنا بأعمال المكلفين، لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل، والفعل يؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل، العمل يطلق على القول والفعل، والفعل مقابل القول. ففي الحقيقة لو أننا عكسنا لكان أولى، المتعلق بأعمال المكلفين ما يتعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا. القول يسمى عمل، ها؟ يسمى عمل ما في شك، لأنه عمل اللسان. الفعل يسمى عمل، إينا، وهو واضح، عمل الجوارح. وقد يراد بالقول الفعل، قد يراد بالقول الفعل، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، يعني أن تفعل. فخرج ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح، انتبه، لا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. وأما باعتبار الشرع على سبيل العموم فإن ما يتعلق بالاعتقاد يسمى حكما. أرأيت أنك تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فنزوله فعل له، واعتقادي إياه حكم ولا لا؟ حكم، يجب أن أعتقد ذلك. لكن في اصطلاح الفقهاء يخرجون الاعتقاد من هذا التعريف. والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، وإن كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع، فيشمل الصغير والمجنون. الصغير والمجنون يتعلق بأفعال الحكم إلا تعلق حكم. فإذا قلت هم، هل هم مكلفين؟ نقول هم مكلفون في الأصل، لكن وجد مانع وهو الجنون والصغر، وإلا فإن من شأنهم أن يكلفوا. أما البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة فهي غير مكلفة، قل لا. طيب، فإن قلت يرد عليك أن موسى عليه الصلاة والسلام عزر الحجر، عزر الحجر الذي هرب بثوبه وجعل يضربه، وهل هو مكلف؟ نعم، فنزل منزلته. ها؟ طيب، يعني يقول انه نزل منزلة المكلف لانه فعل فعل المكلف، هرب بالثوب فجعل يضربه. نعم، وحينئذ تكون هذه المسألة يعني مستثنات، وإلا في الأصل أن إذا قالوا المكلفين الذين من شأنهم أن يكلفوا يدخل فيه بنو آدم لا شك. وهل يدخل فيهم الجن؟ ها؟ نعم، الجن مكلفون في الجملة بلا شك، ولهذا يحاسبون ويعاقبون. ألم يأتكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ فهم مكلفون في الجملة. ولذلك نرى بعض أهل العلم إذا جاء إليه بشخص مصروع صرعه الجني يعظه ويذكره بالله ويقول إن هذا ظلم، والله تعالى قد حرم الظلم على عباده، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على أنه إن كان عنده إيمان فسوف يخرج. نعم، حتى الموفق ذكر مقدمة منطقية في الروضة. المنطق يعني الحقيقة هو علم لذيذ، علم لذيذ يعني يروض الفكر، لكنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينتفع به البليد ولا ينتفع به الذكي، ولا لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. أظن أن باقى علينا في التعريف المراد بقولنا من طلب، هذا هو ولا لا؟ الحكم اصطلاحا ما اقتراه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. قولنا من طلب يدخل فيه الأمر والنهي، الأمر طلب للفعل والنهي طلب للترك، سواء كان على سبيل الإلزام أو الأفضلية. إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب في الأمر وحرام في النهي، وإن كان على الأفضلية فهو مندوب في الأمر ومكروه في النهي. فثلاث الأقسام كم؟ أربعة: أمر على وجه الإلزام، أمر على وجه الأفضلية، نهي على وجه الإلزام بالترك، نهي على وجه الأفضلية، هذه أربعة. والخامس قال المؤلف: والمراد بقولنا أو تخيير المباح. المباح لأن المباح مخير فيه، إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل، وهو مخير فيه باعتبار ذاته، وقد يكون مطلوبا باعتبار غيره، وقد يكون منهيا عنه باعتبار غيره أيضا، لكن المباح في حد ذاته مخير فيه. قد يكون مطلوبا إذا أدى إلى مطلوب، إما وجوبا أو استحبابا. فرجل ليس عنده ماء وأراد الصلاة ووجد الماء يباع في الأسواق، فأصل البيع مباح، لكن في هذه الحالة إذا لم يتوصل إلى الوضوء إلا بالشراء صار الشراء واجبا. طيب، رجل ليس معه سواك وهو يريد أن يتوضأ، فوجد السواك يباع في السوق، فالشراء حينئذ مستحب، وأصل الشراء حلال من باب المباح، لكن لما كان يوصل إلى أمر مطلوب صار مطلوبا، إما وجوبا وإما استحبابا. طيب، السفر إلى بلاد من أجل أن يستبيح فيها ما حرم الله حرام، وأصل السفر حلال. إذن قولنا أو تخيير نعني به المباح هذا باعتبار إيش أصل المباح. أما باعتبار النظر إلى ما يفضي إليه ذلك المباح فإنه قد يكون مطلوبا فعله وقد يكون مطلوبا تركه. نعم. قال المؤلف: والمراد بقولنا أو وضع. وين وضع؟ أو تخيير أو وضع. المراد به ما وضع علامة على شيء، ما وضع علامة على شيء كالصحة والفساد مما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف للنفوذ والإلغاء. فمثلا فيه أشياء من الأحكام الشرعية شروط، فيه أشياء شروط وأشياء موانع وأشياء أسباب وأشياء صحيحة وأشياء فاسدة. هذه وش تقول فيها؟ هي أحكام تكليفية ولا أحكام وضعية؟ قال الأصوليون هي أحكام وضعية، أي أنها علامات وأوصاف وضعها الشارع دالة على الإلغاء أو النفوذ. فالصحيح مثلا وصف للحكم دالا على إيش؟ على الإلغاء ولا على النفوذ؟ على النفوذ. والفاسد وصف دال على الإلغاء، ولذلك الفاسد لا تترتب عليه أحكامه إطلاقا، لا تترتب عليه أحكام. رجل باع بعد نداء الجمعة الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة، صف هذا البيع فاسد كذا. إذن يلغى ولا ينفذ؟ يلغى. فالفساد جعله الشارع علامة على الإلغاء. طيب الظهار، الظهار الرجل ظاهر من امرأته، حكمه حرام، لكن هل هو فاسد؟ لا، ما يوصف بصحة وفساد لأنه نافذ، ما تحريمه فهو نافذ يترتب على المظاهر حكمه. ولهذا نقول لا تقرب زوجك حتى تفعل ما أمرك الله به، تفعل ما أمرك الله به. طيب رجل حج وهو غير عاقل مجنون، يصح حجه؟ لا. ماذا تقول في حجه؟ نقول هو باطل، فهو ملغى. رجل جامع في حج قبل التحلل الأول فاسد حجه، فهو الآن لاغي لكن يلزم بإتمامه عقوبة له ثم يقضيه من العام القادم، وهكذا. فعليه الشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد، هذه تسمى عند الأصوليين أحكام وضعية غير تكليفية. نعم. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية، وبعضهم يطلق عليها الأحكام الخمسة. فإذا قال لك مثلا، إذا سمعت في كتب العلماء تجري فيها الأحكام الخمسة، وش الأحكام الخمسة؟ هي هذه. مر علينا في الفقه في باب النكاح وفي باب الطلاق أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، وأن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. كذلك سأتي إن شاء الله في الأيمان أنها تجري فيها الأحكام الخمسة. البيع تجري فيه الأحكام الخمسة، الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة. يعني كل ما كان مباحا يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة بحسب ما يفضي إليه. رحمك الله. الواجب لغة الساقط واللازم، الساقط واللازم. ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت ذنوبها فكلوا منها. إذا وجبت يعني سقطت. كيف سقطت؟ لأن المشروع في البعير عند الذبح أن تعقل يدها اليسرى وتأتيها من الجانب الأيمن وتنحرها، وفي هذه الحال سوف تسقط على أي جنبين؟ الأيسر، ما في إشكال على الأيسر، لأن رجل اليسرى معقولة، معقولة ما تثبت عليها، حينئذ ستسقط على الجنب الأيسر إذا وجبت جنوبها أي سقطت. الواجب بمعنى اللازم أن تقول مثلا: بر الوالدين واجب، يعني لازم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب، والأمثلة في هذا مشهورة. لكنه في الاصطلاح ما أمر به الشارع، ما أمر به الشارع. من الشارع؟ أو الرسول، لأن الله يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. الشارع في الأصل لا شك هو الله عز وجل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، مبلغ عن الله وشارع لعباد الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقوله ما أمر به الشارع، نعم ذكر المفردات على وجه الإلزام، على وجه الإلزام. إلزام من؟ المكلف المأمور، كالصلوات الخمس. هذه واجبة صلاة الخمس، ها؟ طيب، وأركان الإسلام الخمسة كلها، كلها من هذا القسم. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، نعم، المحرم والمكروه والمباح، لأن هذه الثلاثة غير مأمور بها، بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه، وأما بالنسبة للمباح فهو مخير. وينبغي أن نقول: وخرج بقولنا الشارع أمر غير الشارع أو إلزام غير الشارع، فهذا ليس بواجب شرعا. فلو أمرك أخوك الذي هو أكبر منك أن تفعل شيئا لم يسمى على وجه الإلزام، قال لازم تفعل هذا الشيء، فإن ذلك ليس بواجب شرعا لأن الآمر. طيب، ولو أمرك الأمير بشيء كان واجب، نعم هذا واجب من الشرع، لأننا أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير المعصية. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام. كم اللي خرج الآن؟ أربعة، بقي الخامس الذي هو الواجب. والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. انتبه للعبارة، يثاب فاعله امتثالا، فإن فعله لا امتثالا للأمر فلا ثواب له. لو أن إنسانا فعل فعلا حكم ما فعله قال الناس له إن هذا واجب عليك، يثاب؟ لا. طيب، يستحق العقاب تاركه، ولم نقل ويعاقب، لأنه من الجائز أن الله يعفو عنه، فهو مستحق العقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب. وما يوجد في عبارة بعض الأصوليين ويعاقب تاركه مرادهم يستحق العقاب، يستحق العقاب على تركه. طيب، الثواب هل هو أكثر من ثواب المندوب؟
نعم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. خلينا نكمل الواجب. ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. يسمى فرضا، فالفرض إذن والواجب مترادفان، وفريضة كذلك. وقيل إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي، ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس بفريضة، بل يقال واجب. نعم. طيب، أركان الإسلام الخمسة فريضة لأنها ثابتة بدليل قطعي، الكتاب والسنة وإجماع الناس، فهي ثابتة بدليل قطعي. طيب، ولكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الفرض والفريضة والواجب والحتم واللازم كل هذه معناها واحد. نعم نعم. لا لا، ما نقول، لأن اللي تاركه عجزا يكتب له أجره إذا كان من عادته أن يفعله. نعم. لأن الله أخبر بالثواب وقال في العقاب: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسنت، هذه مسألة تحتاج إلى دليل، وكنت أظن أن دليلها واضح لديك. إذا قال قائل: كيف تزن بأنه يستحق الثواب؟ الجواب: لأن الله أخبر بذلك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. لكن في العقاب قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. إيه نعم، يغني عنه. لا، ما في ضرر. نعم نعم صحيح. إيه نعم، التكليف معناه ليس هو المشق على الإنسان، مو معناه المشق، لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين سواء كان مباح أو واجب أو محرم أو مكروه. على أن بعضهم قال إن المباح مكلف فيه الإنسان أن يعتقد إباحته، وهذا نوع تكليف، لأن بعض المباحات يشق على بعض الناس أن يعتقد أنه مباح. تجد بعض العوام الآن يستنكرون أشياء مباحة، يراه من أكبر الذنوب وهي حرام ولا مكروه أيضا، يقول هذا ما هذا ما يجوز، وهذا شاق، وهذا ما نبيه، هذا دين جديد وما أشبه ذلك. وتلقاه إذا امتثل يمتثل على إغمار. فبعض العلماء يقول نعم، أجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن المراد بالتكليف هنا أن المراد به التزام الشرع ولو كان شيء مباح. وبعضهم أجاب قال إن المباح مكلف الإنسان فيه نوع من التكليف، وذلك باعتقاد إيش؟ باعتقاد إباحته وفعل على سبيل الإباحة. هنا الفرق بينهما من حيث الصيغة فقط، فرق مصدر وفريضة اسم مفعول، فعيلة بمعنى مفعول. ها؟ لا، ظهر الفرق عدم الفرق أصح. نعم. ندوب لغة المدعو. المدعو ما في أحد تقدم إلا كان يشق عليكم بواسطة. المندوب لغة المدعو، فتقول ندبه بمعنى دعاه. نعم. واصطلاحا ما أمر به الشارع، انتبه، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. دخل في قولنا ما أمر به الشارع الواجب، لأن الشارع أمر بالواجب. ولكن لاحظوا أن أمر الشارع بالواجب ليس كأمره بالندب، لأن أمره بالواجب على أوكد وعلى صفة الأزام، وأجره أيضا أكثر وهو أيضا أحب إلى الله، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وإذا دخل في قولنا ما أمر بالشرع الواجب، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، لأن الواجب على وجه الإلزام والمندوب ليس على وجه الإلزام. طيب، وخرج بقولنا ما أمر به، ما أمر به خرج به المحرم والمكروه والمباح. أما المحرم والمكروه فلأن الشارع نهى عنهما، وأما المباح فلأن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. نعم، وسيأتي إن شاء الله تفسيره. قال مثاله الرواتب. إيش الرواتب؟ السنن الرواتب، هذه ليست بواجبة، ليست بواجبة. صلاة الضحى، صح؟ طيب، طواف القدوم، لا لا، على المشهور وهو الصحيح ليس بواجب. طيب، على صوم 6 أيام من شوال بعد رمضان ليس بواجب، والأمثلة كثيرة. قال: والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. انتبه، يثاب فاعله امتثالا، فإن فعله لا امتثالا لم يثب عليه. مثال ذلك: رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط لا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يثاب؟ لا يثاب، لأنه ما فعل امتثالا. رجل أيضا أنفق على أهله طعاما وكسوة ومسكنا لا امتثالا لأمر الله، لكن بناء على أن هذا هو العرف، يثاب ولا لا؟ لا يثاب، لأن الرسول قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب، أما في الآخرة فظاهر، فإن الله تعالى لا يعاقب على أمر رخص لعباده فيه، قال: إن فعلتموها أثبتكم وإن تركتموا ولا ألزمكم به. لكن في الدنيا لا يعاقب أيضا، فالسلطان لا يعذره على ترك هذا المستحب، لأنه يقول ما ليس بواجب عليه. فإن قلت: ماذا تجيب عن قول الإمام أحمد رحمه الله في من ترك الوتر: إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فوصفه بأنه رجل سوء وقال لا ينبغي أن تقبل له شهادة. فالجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن يقال إنه يؤخذ من هذا النص أن الوتر واجب في إحدى الروايتين عن أحمد، لأن الواجب يعلم إما بالنص على وجوبه أو بالعقوبة على تركه، وكونه يوصف تاركه بأنه رجل سوء وأنه لا ينبغي أن تقبل الشهادة هذه عقوبة بلا شك. فإما أن يقال إن هذا يدل على أن الإمام أحمد يرى وجوبه كما هو أحد القولين بل أحد الأقوال في المسألة، وإما أن يقال إن الإمام أحمد وصفه برجل سوء ولا يلزم منه أن يعاقب، وكذلك قال لا ينبغي أن تقبل الشهادة في نصر ولازم من ذلك أن يعاقب على تركه، لأن من ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل على تهاونه وعلى تهاونه ورغبته عن الخير، لا في الخير بل عن الخير. كم من وتر؟ أقله ركعة، ركعة واحدة ما تستغرق ربع ساعة، علم. لا أنا أقول ما تسارق ربع ساعة ما تسارق ربع ساعة توافقوني ولا لا؟ ما تسارق ربع ساعة نعم، أو ربما ما تسارق ولا خمس دقائق. نعم، في من 24 ساعة مع تأكد، كيف يترك هذا الإنسان؟ هذا إلا رجل متهاون. فكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه لتهاونه لا يستحق أن تقبل له شهادة، وأنه رجل سوء، لأن هذه رغبة عن الخير، عن هذا الخير الذي قال فيه الرسول أوتر فإن الله وتر يحب الوتر. طيب، إذن قد نأخذ من هذا، إذا قلنا في هذا الاحتمال الثاني، قد نأخذ من هذا أن الإنسان قد يوبخ ويلام على ترك المستحب. الواجب ما في إشكال على ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه. نعم. قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. يسمى عند من؟ عند الأصوليين. إذا قال هذا سنة يعني ليس بواجب، وكذلك مسنونا، وكذلك مستحبا، وكذلك نفلا. أربعة أسماء مع الأول خمسة. المندوب خمسة أسماء: مندوب، سنة، مسنون، مستحب، نفل. لكن السنة في لسان الشارع، السنة في لسان الشارع أعم من المندوب، إذ قد تطلق على الشيء الواجب، على الشيء الواجب. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة قال ليعلموا أنها سنة. واجبة ولا لا؟ واجبة، لأنها لا صلاة لمن المقعد بأم القرآن. وكذلك قال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا. أي السنن؟ الواجبة. فهذا السنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء، لأنها تشمل الواجب والمستحب. كذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاء، وقال بعض العلماء بل يفرق بينهما، بأن المسنون ما ثبت بدليل، والمستحب ما ثبت باجتهاد. انتبه، المسنون ما ثبت بدليل من السنة، والمستحب ما ثبت باجتهاد. وممن ذهب إلى هذا الحجاوي صاحب متن الزاد اللي احنا نقرأ،